الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 37 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع صفات الصنف الثالث من أصناف الناس، مع أهل النفاق، عياذا بك اللهم من النفاق ومن المنافقين. فكما علمنا أن الناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: الأول هم أهل الإيمان، الثاني هم أهل الكفر، الثالث هم أهل النفاق. وفي صدر سورة البقرة بين ربنا تعالى بعض صفات كل قسم من الأقسام، فتكلم بداية عن صفات المؤمنين، ثم ثنى ببيان بعض صفات الكافرين، ثم ثلث ببيان بعض صفات المنافقين. وما زلنا نقف أمام هذا الصنف الثالث، أمام النفاق والمنافقين، ورأينا كيف أن القرآن الكريم فصل وأطنب عند ذكرهم لبيان خطرهم، فتكلم عنهم على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى في بيان حقيقة النفاق، المرحلة الثانية في بيان بعض أقوالهم ومواقفهم، المرحلة الثالثة ضرب القرآن مثلين لهم حتى نعرفهم. وما زلنا مع المرحلة الثالثة في الحديث عنهم مع ضرب المثال على المنافقين وحالهم. فالله تعالى ضرب لهم مثلين بعد أن بين حقيقتهم وبين بعض أقوالهم ومواقفهم، فقال عز من قائل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا هو المثل الأول الذي ضربه القرآن الكريم لبيان حال المنافقين. في الدرس الماضي وقفنا أمام ضرب الأمثال كأسلوب دعوي من أساليب القرآن والسنة، وبينا الفوائد الجمة من خلال ضرب الأمثال في القرآن والسنة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. وفي هذا اللقاء نقف أمام المثلين المضروبين للمنافقين، ومع المثل الأول، والله تعالى يقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتقدير هذا المثل إن الله سبحانه وتعالى شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله فبينما هو كذلك إذ أطفئت ناره والعياذ بالله تعالى، وصار في ظلام دامس شديد لا يبصر ولا يهتدي. وهو مع ذلك أو مع هذا نجده أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء ما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا. طبعا تصوير عجيب جدا، تخيل إنسان جلس فأشعل النار فأضاء من حوله، ومعروف أن الضوء فيه اطمئنان وفيه نوع من البصيرة، فمن خلال الضوء تستطيع أن ترى العدو من الحبيب وترى القريب من البعيد وتعيش في أمن وسكينة واطمئنان. فهذه صورة للنور ونور الإيمان، عندما يتشرب القلب نور الإيمان يرى الحقائق ويبصرها. فهذا مثال أنهم كانوا في البداية مؤمنين بالإيمان، عندما رأوا نوره أضاء لهم من حوله، فهذا الرجل أشعل النار فأضاءت، بينما هو في هذا النور فجأة اللي حصل اطفئت ناره. وخلي بالك أول قضية خطيرة جدا، إن الإنسان إن كان عايش في الظلمة سبحان الله زي الكافر مثلا لم يرى نور الإيمان، فاللي عايش في الظلمة يعني أي بصيص ممكن يأثر فيه. ليه؟ لأنه اعتاد على الظلمة، فاللي اعتاد على الظلمة أحيانا ممكن يبصر داخل الظلمة، بخلاف اللي كان في نور وفجأة إيه؟ انطفأ نوره، فبيكون الظلمة أشد وأحلك. يعني سبحان الله، جرب أنت وتعالى في غرفة واطفئ جميع الأنوار واجلس كده ساعة اتنين، بعد فترة هتجد نفسك اعتدت على ايه؟ على الظلام، فممكن ترى بعض الأمور داخل الظلام. واضح؟ بخلاف اللي يكون في نور وفجأة النور ايه؟ ينقطع، ما يشوفش حاجة خالص، فبتكون الظلمة دامسة حالك. فده حال المنافق، انه رأى النور. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما استوقد النار إيه اللي حصل؟ أضاءت ما حوله، رأى ما على يمينه ما على يساره، رأى القريب من البعيد، بقى في اطمئنان في أمن نتيجة للنور. فجأة إيه اللي حصل؟ ذهب الله بنوره. فالعملية بقت خطيرة جدا، إن بعد النور فجأة يحدث الظلام، فبتكون قضية إيه؟ حيرة شديدة جدا. وده حال المنافق. طب خلي بالك كمان، يجمع مع هذه الحيرة الشديدة بانطفاء هذا الضوء إلى أنه أصم وأبكم وكمان إيه؟ أعمى. أمر خطير جدا. يعني تخيل بقى الصورة العجيبة دي، بعد النور يبقى ظلام دامس وحالك. مش بس كده، ومن يعيش في هذا الظلام لا يتكلم، فلا يستطيع أن يستغيث حتى يؤتى له بنور، لا يسمع حتى الاطمئنان نزع منه، لأن ممكن حتى اللي في الظلام لما يسمع أصوات جانبة ممكن يطمئن شوية إن في إيه؟ أصوات محيطة به. زي أنت ما تكون في البيت كده والكهرباء تقطع وعندك أولاد أطفال، فتبدأ تندى عليهم عشان يطمئنوا. ما تخافش يا بنتي، ما تخافيش أنا هنا. والأم تعالي يا حبيبتي أنا هنا. طب قربي، استحابي على حيطك وتعالي أنا جنبي. فالصوت ده بيعمل إيه؟ نوع من الإطمئنان. ده صاحبنا بقى لا يسمع ولا يتكلم، وإضافة لكده أعمى، يعني حتى لو جه الضوء مش هيشوف. سبحان الله، طبعا أمر غريب جدا، لأنه استبدل إيه؟ استبدل الهدى والإيمان والنور بالضلال والعياذ بالله. يعني عفوا، أو خد الضلال عوضا عن الهدى، الضلال عوضا عن الهدى. فشوف حاله بقى، بعد النور أصبح في ضلال، إضافة إلى العمى والصمم وكمان أدك. يعني أمر عجيب جدا لهؤلاء أو لحال هؤلاء. يقول الرازي رحمه الله تعالى: والتشبيه هنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. طبعا ده كلام دقيق. فصار المعنى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، اللي هو متمثل في إيه؟ في الإسلام، في الإيمان، نور الإسلام الذي يرون به الأشياء كلها على حقائقها. فالمسلم يرى الأشياء على الحقيقة بخلاف الكافر والمنافق. وهذا ما يفصل لنا قول عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. لماذا؟ لأن بالإسلام يرى الإنسان الأمور على حقائقها، تتضح له السبل، يعرف الحق من الباطل، بخلاف غيره ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم، هو النور، نور الإسلام الذي يرون به الأشياء كلها على حقائقها، وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، دي كلها ظلمات. لا يبصرون أي لا يهتدون إلى سبيل الخير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي عن رؤية الحق، فبصيرتهم عمياء وهم في ضلالة فهم لا يرجعون، أي فلذلك لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلال. وهذا الحال نجده في عصرنا بصورة واضحة، أن حال المنافقين هذا نجده في عصرنا بصورة واضحة على الكثيرين من أبناء المسلمين، إلا من رحم ربي وعصم، خاصة هؤلاء الذين تربوا على موائد الغرب فمسخت بصائرهم ومسخت أفهامهم، فسبحان الله أسماؤهم أسماء المسلمين وقلوبهم قلوب المنافقين وألسنتهم كذلك، والعياذ بالله رب العالمين. فأنت إذا تبعت وسائل الإعلام المختلفة ترى هذه الصورة جلية، صورة أهل النفاق، هم قوم يتكلمون بألسنتنا ولكنهم للأسف باعوا الدين بالدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فتجدهم مذبذبين طارة ها هنا وطارة ها هنا، نسأل الله السلامة، فهم في حيرة يترددون. فهذا المثل هو لصنف من أهل النفاق، هم الذين آمنوا بداية ثم انقلبوا على أعقابهم وأصبحوا في الظلمات، فهم لا يرجى لهم رجعة للنور مرة ثانية. ينتقل بنا القرآن إلى المثل الثاني لصنف آخر من المنافقين، اللي هو بقى متردد ده بقى. يبقى الصنف الأول ده لمن ختم على قلبه بالنفاق الكامل، ما فيش له رجعة لأنه آمن ثم ارتد. في صنف آخر بقى من أهل النفاق ضرب ليه القرآن مثل آخر فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق طارة ويشكون طارة أخرى، تردد مرة ومرة، أحيانا يرون الحق مع أهل الحق ويمشوا فيه شوي وبعد كده تجيلهم ظلمة تبعدهم، فهو متردد، واضح مرض التردد والشك والنفاق. في ضرب المثل هذا إخوتاه أو كصيب من السماء بيشبه دين الإسلام بالصيب، الصيب اللي هو إيه؟ المطر، المطر، المطر في حياة الأرض، صح كده؟ ذكرنا هذا من قبل، يعني المطر بينزل من السماء، الأرض جافة ميتة، إيه اللي يحصل لها؟ تبدأ تتشرب هذا الماء وتبدأ تنبت الكلأ والعشب، فبعد الموت تحولت إلى الحياة. الغيث جاي منين؟ من السماء، يعني بأمر مين؟ الله. طب والإسلام جاي منين؟ من السماء بأمر مين؟ الله في حياة القلوب. فكما أن حياة الأرض بالغيث من السماء، فكذلك حياة القلوب بالإسلام الذي جاء بأمر الله تعالى، هو أيضا من السماء. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. طبعا الضمير عائد إلى القرآن الكريم، الإسلام عليكم السلام. فالإسلام في حياة القلوب، كما أن المطر في حياة للأرض، كذلك القرآن في حياة للقلوب. فشبه في هذا المثل دين الإسلام بالصيف اللي هو المطر، لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. والشبهات والشكوك في قلب هذا الضرب من المنافقين شبهها بالظلمات أو كصيب من السماء فيه ظلمات. فيه إيه؟ ظلمات. المطر بينزل المفروض في حياة الأرض، صح كده؟ كذلك دين الإسلام في حياة القلوب، لكن قلوب المنافقين فيها إيه؟ شك، فيها حيرة، فيها تردد. هذه الظلمات اللي بتصحب عادة المطر، يعني المطر عادة تصحب ظلمات. إيه الظلمات؟ إما أن يكون من تكتل قطراته فدي ظلمة، وإما ظلمة الليل التي تحيط به، واضح، وإما الرعد والبرق، نسأل الله السلامة. فكذلك دين الإسلام نور، ولكن لما نزل على تلك القلوب، قلوب المنافقين، موجود فيها إيه؟ ظلمات من الشك والتردد والنفاق. فانظر إلى التشبيه العجيب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات. إيه المقصود بالظلمات بقى؟ الشكوك والتردد والكفر الموجود في قلوب مين؟ المنافقين، الموجود في قلوب المنافقين. والوعيد الموجود في دين الله تعالى، سواء كان الوعيد بالفضيحة أو بالعذاب الأخروي، ما دي كلها على قلب المنافق ظلمات، ظلمات الوعيد. إما تكون بالفضيحة في الدنيا، لأن الوعيد إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. يعني انظر مثلا لقصة آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة الممنوعة عليه، إيه اللي حصل؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ده إشارة إيمانية إلى أن المعصية فضيحة. فالإنسان إذا انتهك حرمات الله من الوعيد أن يفضح في الدنيا، أن يفضح في الدنيا، سبحان الله. وده وعيد شديد يخشاه المرء، إنك تفضح على ملأ من الناس، سبحان الله. فمن شؤم المعصية الفضيحة. يعني أحيانا هناك من يغلقون الأبواب على المعاصي، واضح، وفجأة زي انت عارف البيوت المشبوهة دي في بلادنا مثلا موجودة، وفجأة يقول لك بوليس الأداب طب اقتحم الشقة طلعهم عرايا، سبحان الله العظيم، على رؤوس الناس كده يفضح وينزل عريان أمام الناس وغير الإهانات ما ده وعيد شديد جدا جدا. إيه السبب؟ شؤم المعصية. شؤم إيه؟ المعصية. ده حتى في العلاقات الأسرية، لما يكون مثلا في إنسان عاصي، واضح كده، وله علاقات مشبوهة، دايما تلاقيه عايز يستخبى في بيته. ها الشباب، التليفونات والرسائل، هو متزوج وعنده زوجة في الحلال، زوجة طيبة في الحلال، وتلاقيه مثلا له علاقات مشبوهة، فجأة يرن التليفون، تروح جاري عليه، مش عايز حد يشوف مين اللي بيرن، ها، او تجي له رسالة. في حيرة، حاجة غريبة جدا بتجيلنا احيانا، شكاوى كتير جدا جدا، زوجة تشتكي زوجها مثلا كتير قوي، تيجي له رنات بالليل او تيجي له رسائل، ودايما ينام والتليفون في حضنه، امر غريب جدا. فجأة يتفضح، فجأة، طب يا اختي انت متأكدة؟ ممكن تكون شكوك، تقول لك لا والله يا شيخنا انا شفتك في التليفون في رسائل كذا كذا كذا، اعمل ايه مع الرجل ده؟ اتفضح. طب واجهتي بالكلام ده، وشه احمر واتلخبط واتكسر وضرب وعفر، فضيحة، اتفضح، بقت مشكلة خطيرة. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ ده شؤم ايه؟ المعصية. دايما يا جماعة المعصية ملهاش رجلين، لازم تكشف. سبحان الله، الله تعالى من حلمه يستر مرة ومرة ومرة، لكن بعد كده انت مديت بتكون الفضيحة. سبحان الله. ومهما كنت ذكيا ومهما كنت حريصا، لأنك تعصى الرب جل وعلا، واضح؟ فسبحان الله يا جماعة، أمر عجيب فعلا. وفلان يقول لك برضو يا شيخنا زوجتي مالها، التليفون بيرن كتير بعد نص الليل. طب يا سيدي رد عليه. اجي رد ما يرضاش يرد، يسمع صوت انا ما يردش. الله. طب برضو ما تسيئش الظن، مرة على مرة عامل اظهار رقم. يعني ناس كتير في بلادنا يروح عامل التليفون بتاعه اظهار ارقام، ويجيب الارقام دي ويتصل بتاعت رجال، ويقعد يتبع فيها خيانة وقرف وبلاوي سودة، فتفضح وتكشف. طب ليه؟ المعصية. فده وعيد شديد جدا يا جماعة، المعصية فضيحة، فالمسلم يخليه على حذر. ويحذركم الله نفسه، اوعى تقترب ذكاءك، تشوف زوجة العزيز على مائدة القرآن ولا ايه؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وشوف صدود يوسف عليه السلام عن الفحش، وبعدين واستبق الباب وقطع إلى آخر الآيات، وبعدين وألفايا سيدها لدى البيت زوجها، فجأة الباب فتح. إزاي؟ الله أعلم. عايز يقول لك إن المعصية فضيحة، ويقول لك دايما المجرم لازم يسيب إيه؟ خيط ودليل. سبحان الله، لأنها معصية مهما احتفظ. سبحان الله العظيم، تجد دايما في حاجة تسيبها. المعاصي دايما لازم يسيب حاجة ورا منه تكشفه، لأنه عاصي لله تعالى. فده وعيد شديد جدا يا جماعة، اللي بيعصي الله عز وجل لازم ينتبه، عليه أن يستغفر ويتوب ويندم قبل أن يفضح، وقبل أن يهتك ستره، وقبل أن يهتك إيه؟ ستره. فده وعيد شديد جدا. هم خايفين، المنافق دايما خايف من الفضيحة، لأن ده وعيد شديد. إما أن تكون فضيحة في الدنيا، وخلي بالك في كمان فضيحة في الآخرة. ولذلك قال النبي عندما حث الأمة على التخفف من المظالم، فكان من ضمن كلام النبي قال فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، لأن في الآخرة هيكون على رؤوس الأشهاد الجن والملائكة والحيوانات، كله مجتمع، وفلان ابن فلان له غدر يوم كذا، عمل كذا مع كذا، اغتاب فلان او نم فلان او ارتكب الفحشه مع فلان زوجة فلان، يا رب سلم. على رؤوس الاشهاد يا جماعه، نسال الله السلام، نسال الله السلام. يبقى الوعيد قد يكون في الدنيا بالفضيحه، قد يكون في الاخره بالعذاب الاليم، واضح؟ والوعيد الموجود في دين الله تعالى، سواء كان الوعيد بالفضيحة أو بالعذاب الأخروي أو بانتصار المؤمنين، أو بانتصار مين؟ المؤمنين وإظهار الحق. شبه ده كله بإيه؟ بالرعد. فين الرعد؟ إيه هو الرعد؟ صوت. نعم، عندما يتم احتكاك السحب بأمر الله تعالى، شوف كتل السحب دي تعمل صوت يرهب القلوب. سبحان الله العظيم. فده الوعيد، يقول لك انتبه، هذا الصيب كان نور خالص سليم، ولكن استقبل قلوبا بها شكوك، بها شبهات، بها شهوات، بها ظلمة النفاق، ماشي كده، دي الظلمات، فتولد عن ذلك ايه؟ هذه القلوب لابد ان تفزع وان ترعب بهذا الرعد، الوعيد، إما أن يكون بالفضيحة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة أو انتصار المؤمنين في الدنيا، نسأل الله السلام. وشبه بقايا الفطرة السليمة في القلوب بالبرق. البرق عبارة عن إيه؟ سحب لامعة، ضوء. شوف كده أنت أثناء أحيانا المطر ينزل في الليل كده، تبدأ تحس السماء عمال تكتب بق 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 رعد أو شغال، تلاقي بقى القلوب المؤمنه تكش، يا رب استر، دي ايه غضب، ربنا يسلم، ماشي كده، وفجاه تلاقي حاجات بتنور في السماء نور كده، صح؟ او ده البرق. البرق ده عباره عن سحب لامعه، ماشي كده.
فبقايا الفطرة اللي موجودة في القلوب، هذه القلوب فيها لسه بقايا فطرة الإيمان، النور موجود ماشي كده، شبهه بالبرق سبحان الله، ينور يمشي شوية وفجأة ينطفي يروح واقفين. الله أكبر، سبحانك ربي سبحانك. وذلك يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. عرفنا الظلمات اللي هي إيه بقى؟ الشكوك والنفاق والشهوات في قلوب المنافقين، أدي واحد. إيه كمان؟ ورعد اللي هو الوعيد. ثلاث، وبرق بقايا الفطرة السليمة تضيء لهم أحيانا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يا رب سلم. شوف العناد يا جماعة، يجعلون إيه؟ أصابعهم. أنا ذكرته من قبل، إيه اللي بيوضع في الأذن؟ الأنملة، يعني طرف الصباع ولا إيه؟ مش الصباع بكامله صح؟ ولا أنت مش معايا؟ بتدخل أنت صباعك كله في ودنك؟ مش ممكن طبعا، ولا ايه؟ بتدخل ايه؟ اهو الانمولة دي، انمولة ايه؟ السباب. خلي بالك ده، شوف حتى يا جماعة، انا عايزك تلمح كده اداب معينة في كلام كلام ربك عز وجل. السبابة جاءت من السب، سبابة من ايه؟ من السب. فتنزه كلام الله عن ذكرها، وده من أدب القرآن. ما قالش يضعون السبابة، مع إن ليها اسم اسمها المسبحة، ولكن الاسم ده مستحدث، لكن المعروف عن إنها سبابة ماشي كده، فما ذكرهاش القرآن، ما قالش يضعون السبابة. شوف تنزه القرآن، شوف اللفظات، وده رد على أعداء الإسلام. شوف كلام الله عز وجل قد إيه يا جماعة راعى القيم والأدب، إنه كلام رب. كلام مين؟ رب. ده حتى في أدق تفاصيل الحياة الزوجية انظر إلى الأدب العالي في القرآن. يقول القرآن الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. الله أكبر، وقدموا. افهم بقى يا أخي، شوف الأدب العالي أوي في القرآن، ده أدب ملوش نظير بخلاف كتب القوم المحرفة. اقرأ مثلا عندهم في أناجيلهم ما يسمى بنشيد الأناشيد، يعني أنت تستحي أن تقرأه، أمر عجيب. ويقول لك ده كلام رب، ده كلام رب يا جماعة، لدرجة أن بعضهم اعترض على، قال لك لا ده لعل هذا الإنشاد يعني الموجود ده، ده كلام جنسي فاضح، ولعلهم يعني مش من كلام الرب، يعني دسة كده. وبعضهم برضو بيكابر يقول لك لا ده كلام الرب، بس الناس مش فاهمه. أمر عجب، يعني تفصيل غريب جدا عندهم في النشيد، بس هو حد يروح يقرأه؟ أنا عارف أنت عندكم حد بتطلع. ده بقى سبحان الله، يعني هو معمول رواية تصف جسد المرأة بصورة فيها إسفاف عجيب سبحان الله. لا يمكن أن يكون كلام إله. شوف كلام الإله عندنا في القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. الله، أدب. وهنا يجعلون أصابعهم، قالش السبابة، لأن السبابة جاية منين؟ من السب. فتنزه القرآن عن ذكرها، فقال الأصابع. أنا عايزك تقرأ القرآن بتدبر، وظلمات المطر ظلمة تكاثف بتتابع القطر، وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة الليل، والإسلام والقرآن في المثل هو المطر وحده دون الظلمات. إنما الظلمات دي فين بقى؟ فين؟ في قلب مين؟ المنافق.
وذكر في المثل كما قلت الأصابع، ولم تذكر الأنامل مع أن رؤوس الأصابع هي التي تجعل في الأذان اتساعا، كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، واللي بيقطع من اليد السارق إيه؟ إلا الرسغ فقط، مش اليد كلها، ولكن هذا من باب الاتساع، وبرضو لبيان شدة عنادهم وعدم سماعهم للحق، وكأنهم أرادوا إدخال جميع الأصابع حتى لا يسمعون الحق أبدا. شوف عناد المنافقين. فذكر الأصابع هنا للإشعار بمخالفتهم الجسيمة وعنادهم. طيب والصاعقة، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. إيه معنى الصاعقة؟ الصاعقة هي قصفة رعد تنقد، يعني ممكن تدمر وتهدم. طب والخاطف هنا، خلي بالك كده، شوف الآية بتقول إيه، يكاد البرق يخطف أبصارهم. الخطف معنى إيه؟ إيه معنى الخطف؟ الخطف معناه الأخذ بسرعة، تاخد حاجة بسرعة، ماشي زي البرق، ماشي كده. فسبحان الله، وكأن بقايا الفطرة تظهر لهم سريعا وتختفي، مفيش وقت، ما بيدوش لأنفسهم فرصة التفكر في الحق، بس الوميد يظهر كده يغلق على طول بظلام النفاق. سبحان الله العظيم، يؤخذ سريعا منهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، تيجي بس بصيص من الفطرة كده يضيء، يمشوا يتحركوا شوي، وفجأة وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وقبلها والله محيط بالكافرين. الله، ده اطمئنان لقلب المؤمن وهلع لقلب الكافر. الله محيط بك، وأنت لا تخرج عن علم الله سبحانه جل وعلا، وإحاطة الله بالكافرين تعني أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط. والله محيط بالكافرين. وخلي بالك ان كلمة سماء في اللغة تطلق على كل ما عليك او كصيب من السماء، فالسماء في اللغة تطلق على كل ما عليك، فالسحب تسمى سماء، والمطر ايضا يسمى سماء لانه ينزل من السحب، فصار المعنى مثل المنافقين كمثل أصحاب مطر نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والشبهات ورع، وهو يزعج القلوب من الخوف، وبرق، وهو يلمع ما يلمع في قلوب ذلك الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، فهم يسدون آذانهم فلا يرغبون أن يسمعوا التهديد والوعيد وأخبار أيام الله، ولكن ذلك لا يجديهم، فإن سد الأذن لا يغني عن الصاعقة شيئا، ومع شدة لمعان البرق فينقدح في قلوبهم نور إضافي، فإنهم لا يستفيدون منه إلا قليلا لما يعقبه من ظلام. فهؤلاء إذا ظهر لهم شيء من الإيمان استأنسوا به واتبعوه، ثم تعرض لهم الشكوك فتظلم قلوبهم فيقفون حائرين. وقد حذر الله المنافقين بأسه وسطوته، أخبرهم أنه به محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، فإن الله على كل ما أراد بعباده من نعمة أو نقمة أو عفو أو عقاب أو غير ذلك قدير سبحانه جل وعلا. ويمكن أن يقال في هذا المثل، المطر يحيي الأرض وينزل من السماء، والإسلام يحيي القلوب وقد نزل من السماء، والمطر في الليل يوافقه ظلمات ورعد وبرق، وهؤلاء المنافقون بسبب ليل قلوبهم
صار الإسلام بالنسبة لهم ظلما ورعدا وبركا. وده الحاصل الآن مثلا، شوف في ظل النوازل اللي بتعنيها الأمة، شوف التحذير من الإسلام من بعض المسلمين أو من ينتسبون للإسلام، بيحذروا من إيه؟ من الإسلام، لأن الإسلام بالنسبة لهم إيه؟ رع وظلمة، لأن قلوبهم مظلمة. سبحان الله العظيم. إلا الإسلام. ليه يا جماعة الإسلام مات؟ ومين اللي بيتكلم بالكلام ده؟ من أبناء المسلمين، ممن تعلمنوا وصلب الإيمان من قلوبهم بسبب العلمانية والمدنية. هترجعون تاني لعهد الجمل والخيمة؟ ده كلام كفر مخرج من الملة. ده الإسلام ده رجعية، احنا في القرن 21، هذا الكلام كفر مخرج عن ملة الإسلام. يا رب سلم. واضح؟ فعمالين يحذروا من الإسلام ومن المسلمين ومن أهل السنة. واضح؟ فده بتفسروا بإيه؟ أدي المثل هو عليهم سبحان الله، القرآن بيوضح حالهم. لازم يجوا يا جماعة، الجماعة دول لازم يقولوا الكلام ده سنة ربانية، لازم يقولوا الكلام ده، لأن قلوبهم ممسوخة، مملوءة بإيه؟ بالشهوات، بالشبهات، بالشكوك، بالظلمات، نسأل الله السلامة. فهؤلاء المنافقون بسبب ليل قلوبهم صار الإسلام بالنسبة لهم إيه؟ ظلمة ورعدا أو بركا. فشبه الكافرين والمنافقين، شبهوا الظلمات تحيط بهم، الظلمات المحيطة بهم والتهديدات تقرع أذانهم فتخيفهم، ولشدة ضوء الحق فإنه يظهر لهم إيه؟ نور. أحيانا يعني تجد بعضهم كده أحيانا حتى على الفضائيات، أحيانا مثلا يستضيف وقت النوازل والشدة يستضيف رجل من أهل السنة مثلا يرحمك الله، فيكلمه عن الإسلام والدين، يقول له ما شاء الله كلام جميل فعلا، هو ده الدين احنا عايزينه. ده لحظة شاف الحق، وبعد كده بمجرد هيفتكر بقى ايه؟ من لهم سلطة عليه من الكافرين، يخاف منهم، تبدأ تظهر الظلمات والشهوات والشبهات فينقلب على عقبيه. يمكن ده واضح، قالي ترونه ليل نهار على وسائل الإعلام. هذا المثل من غوامض الأمثال القرآنية، والأمثال في القرآن الكريم كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهناك بعض المسلمين للأسف بحكم النشأة أو البيئة وجدوا في عصرنا المليء بالشبه والدعوات الضالة، ولم يتح لهم أن يسيروا في طريق الإيمان حتى يحققوه في قلوبهم، فبقيت قلوبهم فيها إيمان ونفاق أو إيمان وكفر. فطارة تأتيهم حجة من حجج الإسلام القوية فتضيء جوانب قلوبهم بالإيمان فيسيرون على ذلك النور أو على هذا الذات قليلا، ثم تحيط بهم شبه من الشبهات فينطفئ النور في قلوبهم فيقفون حائرين، وهم في هذه الحالة على غاية من الخوف من انكشاف أمرهم للمؤمنين. انت عارف يقول لك عاوز يمسك العصاية من النص ولن يتمكن، هو خايف لينكشف أمره عند أهل الإيمان، ماشي كده بيحاول، ها، وخايف خوف تاني انه ينكشف أمره عند مين؟ عند الكافرين، وخايف من عقوبتهم ومن ضغوطهم. واضح؟ سلطان الكافرين صعب عندهم، أو من عقوبة الله لهم في الآخرة أو في الدنيا، فأمر خطير جدا، فهو عايش عين في ظلمات وعايش في رعد وبرق. نسأل الله السلامة وأن ينجي القلوب من هذه الأوبئة. فهذا حال الكثيرين من أبناء المسلمين للأسف، إلا من رحم ربي وعصم. ولعل هذا الواقع الذي نعيشه يجعلنا نفهم هذا المثل المضروب لضرب من المنافقين. ويمكن ما يؤكد هذا الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد المسند من رواية حذيفة، من رواية أيضا أبي سعيد الخدري وبسند حسن. قال حذيفة رضي الله عنه أرضاه: القلوب أربعة، القلوب أربعة، عشان تطبق بقى على واقع الأمة الآن، شوف أقسام القلوب. القلوب أربعة
قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو إلى أيهما غلب عليه أقرب. وفي رواية شبه هذا القلب الذي تدفعه مادة الإيمان والكفر أو النفاق، أن مادة الإيمان كالبقلة يمدها الماء الطيب، ومادة النفاق كالقرح يمده الصديد والقيء، والعياذ بالله رب العالمين. فالحديث يا جماعة قال لنا أن القلوب أربعة. أول قلب قال قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، لهم أهل الإيمان من الصادقين، وهؤلاء هم الذين تكلم عنهم القرآن في سورة البقرة بداية، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر بعض صفاته هو القلب الأجرد. أجرد يعني تجرد لله، سالم لله، خالي من النفاق، من الشهوات، من الشبهات، قلب خالص وسالم لله رب العالمين، بقلب أهل الإيمان أول صنفه. وبعدين وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، اللي هو الصنف الثاني من الناس، اللي موجود فين؟ في سورة البقرة أيضا، بعد أن تكلم القرآن عن صفات المؤمنين بداية راح انتقل إلى بعض صفات الكافرين ومن الناس، قبل ومن الناس إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، خلاص ده قلبه أغلف يعني محاط بالثواب، فلن تصل إليه موعد لكفري وعناده. طيب بعد كده وقلب منكوس، إيه المنكوس ده؟ مقلوب، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، ذلك قلب مين؟ المنافق، اللي هو الصنف المضروب على المثل الأول في المنافقين، اللي هو النفاق الخالص، بعد الإيمان تحول إلى إيه؟ النفاق الخالص والنفاق العقيدة والعياذ بالله رب العالمين. فده عامل زي ما ضربنا مثاله أيضا أمس في الدرس الماضي، كالكوز مجخية. يعني إيه كالكوز مجخيا؟ يعني كوب مقلوب لا يستقر فيه الخير، يعني حتى الكوب ده لو مليان بالخير لما تيجي تقلبه إلا يحصل مش هيمسك الخير، هيضيع منه. ينفع تحط فيه خير ومقلوب؟ صف خلاص مقلوب منكوس. فده قلب المنافق الخالص والعياذ بالله تعالى، لا يدخله الخير بل يخرج منه كل خير، يخرج منه كل خير، ولا تستطيع أنت أن تسكب فيه إيه؟ الخير، خلاص أغلق. طيب فده النوع الثالث اللي هو اتضرب عليه المثل الأولاني، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أهو ده مثال واضح كده منكوس. طيب في بقى القلب الرابع اللي هو على المثل الآخر ده في المنافقين، أو كصيد من السماء، اللي هو أحيانا طارة يجي النور كده يقتنع ويمشي شوية وبعد كده يطيح، زي ما انتوا بتقولوا بلغة الجزائريين يطيح في الظلمة، ماشي كده؟ أو سبحان الله، قال وقلب تتنازعه مادتان، ماشي كده؟ مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. يا الله، شوف يا جماعة دقة الكلام، شوف قد ايه التوضيح لحال الناس وأقسام القلوب. فالقلب الأخير ده يا جماعة قلب خطير جدا، اللي بنسميه القلب المريض، القلب الايه؟ المريض. تجد بعضهم بيصلي ويطعن في الإسلام ويخاف من الإسلام، ليه؟ في الحالة دي عنده مادة النفاق غالبة، مادة النفاق ايه؟ طمست على القلب، ولما شوية كده يعني ربنا يمن عليه كده والنور يظهر تلاقيه كويس ماشي شوية، لكن مشكلته انه قلبه فيه اخلاص، فده مريض، فده محتاج لعلاج ومحتاج لعلم شرعي علشان ينجو من هذا التخبط، عشان ينجو من هذا ايه؟ التخبط. فتصوير دقيق جدا جدا لأقسام القلوب يجب أن تعياه كمسلم، ومن خلال التصوير ده تنظر لواقعك وتنزل الآيات على واقع المسلمين وتشوف حال الأمة فين. طبعا القلب الأخير ده يا جماعة قلب خطير جدا، قلب المريض ده. ويمكن إذا نظرت لحال المسلمين تجد أن الكثيرين منهم أصحاب هذا القلب، إلا من رحم ربي وعصم، عامل زي الموج لا يهدأ، شوية يعلى شوية ينزل، سبحان الله، شوية يبقى كويس وشغال كويس وشوية ينقلب على عقبيه. ده اسمه التذبذب، وده من صفات مين؟ المنافقين. قال عنهم الرب جل وعلا: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. سبحان الله، شوف المريض شكله إيه، لا أنت عارفه من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر والعناد، زي ما أنت بتقول كده أحيانا في المثل، مش عارف أشوف أمورك أتعجب، صح؟ بيقول المثل يا فداء:
أشوف عمالك أصدقك،
أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أمورك أتعجب. سبحان الله، أمر غريب فعلا. يجي يتكلم بيتكلم كويس، تيجي تشوف أفعاله تتعجب. طب ما تخليك كويس، ماشي كده؟ فكان عندنا كده أحيانا تقول له فلان ده لا يتمسك ولا يتلعب به، ما تعرفش عامل زي الذئب ما يتمسكش. سبحان الله، يكذب ما تعرفش تمسك عليه الكذب، ينافق وتيجي تتكلم معاه يقنعك ان هو صح، سبحان الله ما يتمسكش. ده شغل المنافقين، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. سبحان الله، الثعلب ما يتمسكش لانه مكار، بيسموه الثعلب ايه؟ المكار. سبحان الله، يعني بخصوص كده الثعلب المكار ده، يعني شوف كتب قليلة وديمنا حتى التصوير العجيب يصور لك قد ايه قصص واقعية عن طريق الحيوانات، يعني يجيب لك كده عايز يوصف واقع حال بعض الناس فيضرب مثال بايه؟ بمجموعة من الحيوانات. فضربوا مثال بالثعلب في يوم راح للأسد، والأسد كان جعان قوي، فالمهم رابط الثعلب عايز ياكل. الثعلب برضو مكار، انتوا عارفينه ثعلب ما يتمسكش. فالمهم هو عايز يقنع الأسد ما ياكلوش، عايز يقنعه ايه؟ ما ياكلوش. فقال له: بص بقى يا ملك، بدل ما تاكل، انت شايفني جسمي هزيل وضعيف، ما انا ممكن اجيب لك وجبه ثمينه دافمه، وعندنا الغابه مليانه وانا اتصرف وكذا وكذا وكذا، وانت عارف الاسد عايز ياكل. ففعلا ايه الثعلب الصغير ده ولا خلاص. وبعدين يا اسد على فكره انت كده ربطتني، انا ممكن افك نفسي، لكن انا لو ربطتك مش هتعرف تفك نفسك. شوف ابن الايه بقى بيشتغل. قال له: طب وريني، فك نفسي. المهم الثعلب يمين شمال يمين شمال، فلت، بس فلت بعد ما اتقطع ايه؟ جزء من ديله، بقى ابطر، ماشي كده؟ بقى ايه؟ ابطر. وراح رابط الاسد. ابن الايه بقى الاسد معرفش يفك نفسه، فعلا رابط ابن الايه، وراح ساعدنا فر منه. الله اكبر. الاسد بقى يقعد في وسط الغابه، يزقر ملك الغابه، يزقر يزقر يزقر، اتلم عليه الوحوش انقذوه. فهو دلوقتي مستحلف لمين بقى؟ للثعلب المكار، للثعلب ايه؟ المكار. وهو معروف ديله مقصود، هيبحث بقى في الغابه عن الثعلب الايه؟ يعمل ايه بقى الخبيث ده؟ خلى مجموعة الثعالب الموجودة عنده في الغابة نايمين، ويروح مربط كلهم ايه؟ بديولهم. يقوم انهم يتزعزعوا، قطعوا ديولهم كلهم. الاسد وصل الغابة بيبحث على مين؟ الثعلب اللي عمل فيه الفاص. فدخل الاسد كده يشوف له كلهم مقطعين ديولهم. فاللي جنبه بقى الوزير بيقول له: ايه يا مالك، هنعمل ايه، اجيبه ازاي ده؟ قال له: ابطر ضعف وسط البطران. خلاص مش هنعرف نجيبه. فهو المنافق كده، ما تعرفش تمسكه، حتى في كلامهم على الفضائيات والاعلام والكلام ده كله
مش ممكن تمسك عليه حاجه. لو جيت تيجي تتكلم ده انا قلت كذا كذا، انا ما اقصدش كذا، احنا بنقصد كذا، احنا عايزين كذا، احنا يعني احنا برضو مسلمين يا اولاد الايه، ده انتوا بتطعنوا في الاسلام ها، وعمالين تنشروا شائعات على اهل السنه وكذا. لا ما نقصدش دول المعتدلين دول، لا ده احنا بنقصد صنف من الناس بيعملوا كت وكت وكت. فطبعا لما تفهم واقع الامه تشوف القران ماذا قال عنه. يبقى إذن ضرب القرآن مثلين للمنافقين من خلال المثل تتضح الحال. أول مثل قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا الصنف لا أمل فيه خلاص، لأن النفاق خيم على قلبه وارتد بعد إيمان. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وبعد أن ضرب المثلين تنتقل بنا الآيات لبيان السبيل الحق الذي ينبغي أن يسلك وأن يتبع. يعني خلي بالك من الترابط العجيب بين آيات القرآن. القرآن ذكر في صدر سورة البقرة أصناف الناس، خلاص كده أول صنف أهل الإيمان، بعد كده انتقل للصنف الثاني الكفار، بعد كده الصنف الثالث هم المنافقين، صح كده؟ ولعلك تسأل أي طرق أسلك. القرآن عرض لنا كده ثلاث طرق لأناس، طيب أي السبل يسلكها المرء؟ فيجي القرآن في ترابط عجيب جدا جدا يقول لك بعد أن عرضت عليك أقسام الناس وأصنافهم وبينت لك بعض صفات كل قسم وصنف، الآن أوضح لك السبيل التي ينبغي أن تسلك إن أردت أن تصل للحق. فجاء النداء بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى فين السبيل التي ينبغي أن تسلك؟ سبيل القسم الأول من أقسام الناس، أهل الإيمان، أهل الدين، أهل التقوى، يا أيها الناس. وعشان كده جه النداء للناس، لجميع الناس، للبشرية جمعاء، ما قالش يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس. يعني بعد أن عرضنا عليكم أيها الناس أقسام أصناف البشر لعلكم تتساءلون أي سبيل نسلك وأي طريق تحقق لنا النجاة، فأنا أخبركم بالطريق المسلوكة وأبين لكم حدودها وضوابطها حتى تحققوا النجاة والفوز. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول نداء نداء التوحيد، نداء العبودية الحقة لله رب العالمين. دائما لما نتكلم عن التوحيد وفضل التوحيد نقول أن التوحيد أول نداء وأول دعاء، فهو أول دعاء دعا به كل نبي قومه وكل رسول أمته. فما من نبي وما من رسول إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى التوحيد أول دعاء وهو أيضا أول نداء على مائدة القرآن. أول نداء فين؟ هو النداء ده يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش ده أول نداء في القرآن ولا إيه؟ امشي كده مع نداءات القرآن الكريم تجد أول نداء إيه؟ هذا هو النداء الأول، سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى أول نداء إيه؟ التوحيد. أول نداء إيه؟ العبودية الحق لله تعالى. خلي بالك أول، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني التقوى ثمرة من ثمار إيه؟ التوحيد، ثمرة من ثمار العبادة، إنك تحظى على تقوى الرب جل وعلا. واضح؟ فالآية دي يا جماعة محتاجة وقفات طويلة جدا. من أولى الوقفات إنك تتعرف على فضل التوحيد، تتعرف على فضل إيه؟ التوحيد. والنصوص القرآنية كثيرة جدا توضح لنا فضل التوحيد، منها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تخيل، هذا أعظم مشهود له هو توحيد الرب جل وعلا. خلي بالك أوي. كذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فضل التوحيد. والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه. قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فضل التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لمن سأل النبي عن صفة الرب جل وعلا، فصورة الإخلاص هي صفة الله تعالى، صفة الرحمن. ولذلك قصة الصحابي الذي كان في سرية وكان يصلي لأصحابه، فكان في كل صلاة يقرأ بعد الصورة صورة الإخلاص في كل صلاة. فبعض الصحابة اشتكاه للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدعاه النبي يسأله لما تفعل هذا؟ قال يا رسول الله لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي له أبشر يا رجل، فإن الله تعالى قد أحبك كما أحببتها، أو كما قال النبي. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فالقرآن إما أن يكون عقائد وإما أن يكون معاملات وأحكام وإما أن يكون قصص. العقيدة ثلث، سورة الإخلاص تتكلم عن إيه؟ عن العقيدة، فتعدل ثلث القرآن. واضح؟ فضل التوحيد. أعظم آية وأرجى آية في سورة البقرة آية الكرسي تتكلم عن التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لما تقرأ القرآن سبحان الله باب العقائد، شوف فضل التوحيد. طيب نيجي للسنة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أحاديث كثيرة جدا يبين لنا فضل التوحيد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث معاذ بن جبل، يقول معاذ رضي الله عن معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار. كان راكب إيه؟ حمار. واضح؟ شوف تواضع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، خلي بالك أوي. وكان يردف أصحابه، يردف خلفه أصحابه، يعني يوم فتح مكة من كان يركب خلف رسول الله على الدابة؟ أسامة ابن زيد، الحب ابن الحب مولى رسول الله. خلي بالك، خادم يركب خلف النبي. أيوه، عاش كده الخدم في دنيا الناس مع البشوات وأصحاب المناصب، خدام يركب معاه، يركب معاه الخدام، مصيبة خطيرة جدا. تلاقي الباشا قاعد ورا كده في المرسيدس، يقدر حد يجر وحد يقعد جنب الباشا ورا ده الباشا. سبحان الله، انظر إلى سيد الخلق محمد بن عبد الله، يردف خلفه وأصحابه. حديث عبد الله بن عباس: كنت خلف النبي فقال لإني أعلمك كلمات. يوم فتح مكة أسامة خلف رسول الله، آدي معاذ بن جبل راكب خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا كان يردف خلفه إن كانت الدابة تتحمل، أما إن كانت لا تتحمل فلا، وده من باب الرحمة والرفق. ما تجيش لدابة هذه لو مريضة وتركب عليها اثنين ثلاثة تتموتها، لا، إن كانت تقوى وتتحمل. خلي بالك قوي. وده بقى يفصل لنا فعل عمر عندما قدم بيت المقدس وكان معه دابة وكان معه خادمه، فكان عمر يتناوب هو والخادم على الدابة، يركب الخادم طارة ويمشي عمر، ثم ينزل الخادم ويركب عمر ويمشي الخادم، حتى وصل إلى بيت المقدس. وبعدين استقبلتهم مخاضة وحل وتين. أبو عبيدة بن زباح أمين الأمة كان قائد الجيوش في بلاد الشام، فلما رأى عمر كده بيمشي من بعد والغلام راكب، فأبو عبيدة خاف لا يجي الدور على عمر وهو جاي وهو اللي يمشي على رجليه، فكان بيتمنى إن يجي الدور لما يقرب على بيت المقدس يكون مين اللي راكب؟ عمر. فشاء الله غير ذلك، يجي الدور إن عمر هو اللي يمشي والغلام راكب. الله أكبر. ده مش بس كده، وكمان عمر يخلع عليه ويخوض برجله في الطين، أبو عبيدة يجري يا أمير المؤمنين، يعني تخوض برجليك في الوحل، وبعدين انت جاي قدام البطريرك بتاع بيت المقدس عايز يقول له كده انت أمير المؤمنين وازاي الخادم هو اللي راكب وانت ماشي. فقالها عمر: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة لأوجعته ضربة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ويتقدم عمر إلى بطريرك بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فينظر إليه وينظر إلى الوصف يقول: أنت الموصوف لنا في كتبنا، ويقدم له مفتاح بيت المقدس. أيوة، هيجي الخليفة ثيابه مرقعة يمشي على قدميه والخادم راكب على الدابة ويخوض بقدميه في وحلة طين بين الله. الله أكبر، رجال أنت الموصوف عندنا. فالشاهد أن عمر ليه كان بيركب شوية ومشي الغلام وهكذا؟ لأن الدابة لا تتحمل، وده من باب الرفق والرحمة، عشان ما تقولش النبي كان يردف وعمر ما أردفش. النبي أردف لأن الدابة إيه؟ تقوى. أما عمر الدابة كانت إيه؟ لا تقوى، فكان يقتسم الطريق. هكذا علمنا الإسلام، واضح يا جماعة؟ فالنبي كان يردف أصحابه خلفه من باب التواضع. ففي الحديث يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الله أكبر. فقال لي النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ شوف يا جماعة، النبي علمنا دايما كل أوقاتك تكون لله، قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوف بيتكلم مع معاذ راكب ورا منه، يذكره بالله ويسأله عن الله وعن حق الله. الله أكبر. ده المسلم يا جماعة، دايما كده كل مجالسك كده فيها خير، واضح؟ إن ضحكت بتضحك بنية، إن بنية، كل حاجة عندك بنية، تعرف كده ولا لا؟ حتى في الدعاء بقى عندك نية، تأليف القلوب، إدخال سرور على مسلم، لأن خير الأعمال كما قال النبي سرور تدخله على مسلم. ما بنضحكش من أجل الضحك والله والعبث أبدا، بنضحك ليه؟ إدخال سرور على قلب مسلم، ترويحة عن النفس من باب التربية. فالمسلم له في كل شيء نية يا جماعة، مش بضحك من أجل الضحك والله أبدا، ده المسلم ما لا، لأن حياتك كلها لمين؟ لله، جدك ولهوك لله سبحان الله. وده معنى كلام النبي ساعة وساعة. يعني شفت انتوا حديث حنظلة لما خرج في الطرقات: نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة. الصديق قابله في الطريق قال: ولما يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله نسمع منه الموعظة توجل قلوبنا وتظرف عيوننا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا وأولادنا. يعني نكون في عند النبي نبكي وخشعين في المجلس، نروح البيت بدعت زوجتي بلعب أولادي. فحنظلة اعتبر ده نفاق، فقال الصديق: مهلا يا حنظلة، هيا بنا إلى رسول الله. فخذوا راح للنبي. حنظلة دخل على النبي، نافق حنظلة، قال: ولما يا حنظلة؟ فحكى للنبي: نكون عندك يا رسول الله فتوجل قلوبنا وتظرف عيوننا فإذا عدنا إلى بيوتنا عفاسنا نساءنا. أنت عارف يعني حتى شوف الأدب عفاسنا نساءنا، كلمات العرب جميلة جدا. افهم بقى أنت زوجة. فقال له النبي يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم فيه عندي لصفحتكم ملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، ساعة وساعة. هذا ليس من النفاق يا حنظلة. في روايات أخرى بيّن النبي الله المباح في الإسلام، من الله المباح ملاعبة الرجل زوجة، ده له مباح في الإسلام. لو أنت بتلاعب زوجتك بعداد، وقل من يتقن هذه العبادة من المسلمين إلا من رحم ربي وعصر. مين منكم بيلاعب زوجته؟ هم ضحكوا. هذه عبادة. سبحان الله. كان ابن عباس يقول أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. بس قلت لها أتزين لها تلبس قميص نوم انت الآخر. الله يهديك البس ملابس رجال. ما احنا في أوروبا بقى يقول لك أهو. ماشي عليكم. فسبحان الله جماعة عباد. فملاعبة الرجل أهله عبادة. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم إن في بضع أحدكم صدقة؟ أيوة. أنت تجامع زوجتك لك أجر. فتعجب الصحابة وسألوا النبي أيأتي أحدنا أهله ويقول له أجر؟ قال له النبي أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال. دي عفة. أنت بتعف زوجة وبتعف نفسك، دي عبادة، ما هي الشهوة بس مطلقة. أبدا المسلم مش كده. ده وأنا آتي أهلي دي عبادة، أنا أعبد ربي عز وجل. نيتي عفة زوجة وعفة نفسي وإنجاب ذرية توحد رب البرية، مش مؤجل أجل الشهوة فقط. وزيه بيحصل الغضب وتكسير البيوت ليه؟ لأنها بقت شهوة. وعايزك دلوقتي، عايزك دلوقتي إيه؟ ما تتلقح على عينك. حسن نيتك وجدد النية، خليك مسلم. افرض النهاردة مريضة وتعبانة ما ترحمها، ده لو أنت مسلم. لا إزاي بقى؟ يقول لك كيفي دلوقتي. مش النبي قال يعني يوم امرأة دعاها زوجها فأبت باتت تلعنها الملائكة؟ نعم، بس أبت بلا حاجة، إنما مريضة، ها ما ترحمهاش. مالكش دعوة أنت أمين، أنت لسه متجوزتش. احنا بنتكلم على الرجال. ارحمها النهاردة، تعابة متعابة خلاص يا أخي الله يهديك، هي تعبانة ارحمها. لا في ناس يا جماعة حقيقة الناس الله السلام، لأن ضاعت قيم. فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين العلم؟ فدي عبادة يا جماعة. ولذلك النبي علمك لما تأتي أهلك بتقول إيه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتها ما رزقتها. بالله عليك يا جماعة متزوجين، كم مرة وانت بتقول الكلام ده تفتكر هو بيعمل لي كده؟ لا. حقيقة. ليه بقى؟ فكرنا كله في الفكر الغالب ايه؟ شهوة، شهوة مش عبادة. لا، ده النبي عايز يوجهك توجيه إيمان، يقول لك إن في بضع أحدكم صدقة، دي عبادة. فانتبه لهذا الأمر وأنت تأتي أهلك. فملاعبة الرجل زوجه عبادة، سبحان الله، وده من الله المباح في الإسلام. النبي كان يداعب زوجاته، زوجاته رضي الله عنهن جميعا. عائشة، ماذا تقول عائشة لما بنى بي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ طبعا عائشة كان عندها 9 سنين تزوجها النبي. وبعدين تقول عائشة فلما بنى بي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أطفال الحبشة يلعبون في ساحة مسجد رسول الله بالحراب، بيتدربوا في المسجد. طبعا النبي يا جماعة طبعا زوجة. قال عائشة يعني أتريدين أن تشاهدي؟ أنت عايزة تشوف الأطفال ما بيلعبوا؟ قلت نعم يا رسول الله أنا عايزة. تقول وما بي من حاجة، أنا مش عايزة، لكن خلي بالك اللي جاي هي عايزة كده ليه. تقول فسطران النبي وبال بيتي، وقف على الباب، وصعدت على ظهر النبي. الله أكبر. خلي بالك المشهد الإيماني ده يا جماعة، زوج وزوجة. من الزوج؟ رسول الله. ومن الزوجة؟ عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه عن أبيه. تقول فصعدت على ظهر النبي وضعت ذقني على كتف النبي وخدي على خد النبي. الله أكبر، الله أكبر. ها مين عمل كده مع الزوجة؟ انا عارف ان انت ده الشيخ بقى اللي جراله بقى. سبحان الله. ما ده الدين يا جماعه والله. عشان تعرف ايه اسباب استقرار البيوت هدي النبي محمد. خلي بالك قوي. تقول يقول لي النبي افرغت يا عائشه يعني كفايه كده؟ تقول ليس بعد يعني لسه شويه كمان شويه. افرغت لسه افرغت سبحان الله. تقول عائشه وما بي من حاجه للرؤيه ولكن لتعلم نساء النبي منزلتي عند النبي. الله عشان يعرف منزلة عائشة. الله أكبر. وفي حديث الإمام أحمد سبقها النبي مرتين، مرة سبقت عائشة والمرة الثانية بعد فترة سبقها النبي وضحك وقال هذه بتلك. هذه يا جماعة فمداعبة الزوجة وملاعبة الزوجة عبادة من الله المباح. إيه كمان من الله المباح اللي في قول النبي ساعة وساعة؟ ملاعبة المجاهد نبله في سبيل الله. المجاهد وعد كده بيزبط النبل بتاعه والأسهم دي عبادة له مباح. دلوقتي يصطعد عنده الأسلحة زي القوات المسلحة في لبنى بيعمل لك كده في الجيش، تقعد تفك السلاح وتنظفه وتركبه وتعمل، ما دي عبادة له مباح. إعداد لأمة وأعدوا لهم ما استطعتم إيه من قوة، تنظف وتركب وتعرف، ها عبادة. فده من الله المباح. إيه كمان يا جماعة من الله المباح؟ ملاعبة المجاهد فرسه في سبيل الله. المجاهد كده عمال يأكل الفرس السكر ويخلي المرابط في سبيل الله، ها ويخلي باله منه، ده له مباح. وكذلك ملاعبة الرجل ولده. كم مرة شربت ابنك حليب يا لبن؟ كم مرة عملت له جمل في البيت؟ ابنك الصغير اسأل نفسك. ها النبي كان في حجرته وعلى ظهره من الحسن والحسين ويمشي بهما النبي في حجرته، دخل مين رضي الله عنه عبد الله بن مسعود على النبي فبكى لما شاف المشهد الجميل ده، وقال للحسن والحسين مخاطبا نعم الجمل جملكما، فقال له النبي ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. فده من الله المباح تلعب ولده. عندك أولاد يا ابني؟
لا.
لسه خايف ليه؟ ربنا يمن عليك إن شاء الله. تزوجت يعني ولا لسه؟ ربنا يمن عليك بالذرية الصالحة إن شاء الله. فالأولاد يا جماعة روّوهم الحنان والعطف باللعب والمداعبة، اتكلموا معاهم، حوطوهم، ربوهم عشان ما يطلعش في عقوق في الكبر في أحوج ما تكون إليه يعقك ويبعد عنك، لأنه ما شربش منك الحب ولا الحنان. يبقى ده له المباح. فانتبهوا يا جماعة عشان نعرف القيم صحيحة. فمعاذ راكب خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال له النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ؟ قال الله ورسوله أعلم. وكما قلت لكم من قبل الله ورسوله أعلم في حياة النبي، أما بعد موت النبي والله أعلم. الصحابة كانوا إذا سئلوا قالوا الله ورسوله أعلم، لأن نبينا كان حيا بينهم صلى الله عليه وسلم. أما الآن النبي مات صلى الله عليه وسلم، فإذا سئلت أنت عما لا تدري تقول إيه؟ الله أعلم الله أعلم. فقال الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. آدي يا جماعة فضل التوحيد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. والحق ده من باب إيه؟ المنة والتفضل من الله على عبده. قال معاذ قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا. إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي تأثما، أي تأثما من كتمان العلم رضي الله عن معاذ. ومعنى كلام النبي لا إذن يتكلوا أي أن الذي يتحدث في أحاديث الرجاء لابد أن يضع جميع القيود والضوابط حتى لا يترك الناس العمل، لأن في الناس بيفهموا الحديث خطأ، يقول لك بس أنا بقول لا إله إلا الله هخش الجنة وما بيصليش، يبقى فيهم خطأ فيهم خطأ. نقول لا، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا ولن يفتح لك، يبقى لازم مع الضوابط. ف فإشارة إلى أن من يتكلم في أحاديث الرجاء من أهل العلم لابد أن يضع جميع القيود والضوابط حتى لا يترك الناس العمل، ودي مشكلة خطيرة جدا. فالحديث بيبين فضل التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمة أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الآية تحتاج منا إلى وقفات طويلة، وأرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.